بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح أحاديث العمدة إلى باب صدقة الفطر، وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لأحكام زكاة الفطر، وهي زكاة أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها في كل عام على كل مسلم عن نفسه وعمن يمونه من عياله صاعا من طعام، وتسمى صدقة الفطر لأنها تخرج في يوم الفطر من رمضان وهو يوم عيد الفطر، وتسمى زكاة الفطر أي فطرة الإنسان التي فطره الله عليها وهي خلقته، فهي زكاتها، فهي صدقة عن جسمه وبدنه. قال الحديث 72 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به صاعا من بر، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو سنة فعلية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها أي قدرها على الناس أو أخبرهم أن الله فرضها عليهم. والفرض في اللغة التقدير، وهو في الاصطلاح الواجب عند جمهور أهل العلم وعند الحنفية، هو ما ثبت بدليل قطعي من الواجبات. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وقد سبق أن الصدقة مشتقة من الصدق، لأنها لا يقصد بها ثواب دنيوي، وإنما يقصد جزاؤها الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. أو قال رمضان أي أو قال ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان، وذلك أن هذه الصدقة تخرج بعد صيام رمضان وإكماله، فتخرج في يوم العيد الذي هو يوم الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال. على الذكر والأنثى أي فرضها على الذكر والأنثى والحر والمملوك، يخرجها من يمونه أي من ينفق عليه، وكذلك قال على الصغير والكبير كما سيأتي في الجملة التي بعدها. فهي واجبة عن كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، عاقلا أو غير عاقل، فيخرجها وليه عنه. ولا تجب عن الجنين لأنه لم يولد بعد، فإن كان للإنسان حمل لم يجب عليه إخراج صدقة فطره. وإن كان له أرقاء كفار أي عبيد كفار يملكهم، لم تجب عليه إخراج الزكاة عنهم، لأن الزكاة معناها التطهير والنماء، وهم لا يطهرون، لأن الكفار نجس كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أما عبيده المسلمون فإنه يخرجها عنهم، وهي طهرة لهم وتثبيت لأجر الصوم. صاعا من تمر، صاعا حال من فرض، أي فرضها حال كون ما فرضه صاعا، والصاع هو 4 أمداد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين. صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقصد ابن عمر بذلك بيان الأغلب والأكثر، فقد كان معاشهم الذي يزرعونه بالمدينة إما التمر وإما الشعير، كانوا يزرعون الشعير تحت النخل. قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر، وذلك في أيام معاوية رضي الله عنه، فقد كانت زكاة الفطر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين صاعا أي 4 أمداد. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وظهرت في أيامه الحنطة السمراء وهي القمح الكبير الذي يخرج منه الدقيق، اجتهد معاوية فرأى أن مدين من القمح يعدلان مدا كاملا من التمر أو من الشعير، يعدلان صاعا كاملا من التمر أو من الشعير، فلذلك قال فعدل الناس به أي ساووا به أي بالصاع من القمح ومن الشعير ومن التمر، ساووا به نصف صاع من بر، والبر هو القمح كما ذكرنا على الصغير والكبير، هذا من تمام من فرضت عليه. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي في لفظ من ألفاظ هذا الحديث هو حديث ابن عمر أن تؤدى، أي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى أي أن تخرج وتعطى الفقراء قبل خروج الناس إلى الصلاة. والسنة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط البسط في مؤخرة المسجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، فيوكل بها رجلا من أصحابه يحرسها، وكان يوكل بها أبا هريرة رضي الله عنه، فيأتي الناس بصدقاتهم فيضعونها في مؤخرة المسجد، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوم العيد انفتل إليها وجلس عندها حتى توزع على الفقراء، فإذا انتهت من توزيعها وارتفعت الشمس خرج إلى المصلى فصلى بالناس صلاة العيد. والعيدان عيد الأضحى وعيد الفطر كلاهما فيه نسك، فنسك يوم الأضحى هو الضحية، ونسك يوم الفطر هو زكاة الفطر، فزكاة الفطر قبل الصلاة والأضحية بعد الصلاة، فإذا النسكان يختلف وقتهما باعتبار نسبتهما إلى الصلاة. ثم قال الحديث 73 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وقال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما قال كنا نعطيها أي زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي بأمره وفرضه صاعا من طعام أي 4 أمداد من القمح، وكانوا يسمون القمح طعاما أي يقصرون اسم الطعام على القمح لأنه أفضله، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، أو صاعا من زبيب، والزبيب هو العنب المجفف كذلك. وهذه كلها من المعشرات التي يخرج عشرها في الزكاة، إذا لم يسقها صاحبها فإن سقاها ففيها نصف العشر في الزكاة إلا الأقط. والمقصود أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد في الشهر، فهذا الواجب أن تخرج من غالب قوت أهل البلد في الشهر، فإن لم يقتات القمح فأخرجت من القمح فهو أفضل من قوت أهل البلد، وإن اقتات القمح فتتعين منه حينئذ لأنه هو أفضل الطعام وهو الذي يقتاته الناس إذاك. فلما جاء معاوية أي تولى الخلافة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له، وجاءت السمراء أي استجلبت السمراء وهي نوع من نوع القمح، فالقمح المشهور منه نوعان، أحدهما يسمى المحمولة وهو القمح الأبيض الصغير، والآخر يسمى السمراء وهي القمح الكبير الذي يتخذ للدقيق، والنوع الثالث منه هو الذي يسمى بالسلكي وهو نوع مستقل ولكنه مع ذلك من جنس القمح. قال معاوية اجتهادا منه أرى مدا من هذه أي من هذه السمراء يعدل مدين أي يساوي مدين من غيرها من الطعام، وذلك لكثرة فوائدها وكثرة دقيقها. وهذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه وهو معاوية بن أبي سفيان، ولكن جمهور الصحابة خالفوه فيه، ومنهم أبو سعيد راوي هذا الحديث، فإنه خالف معاوية رضي الله عنه في ذلك الاجتهاد، حيث قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا يقصد نفسه فلا أزال أخرجه أي الصاع من كل نوع من أنواع الطعام سواء كان سمراء أو غيرها كما كنت أخرجه على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وعلى عهد الخلفاء الراشدين قبل معاوية رضي الله عنه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الواجب هو الصاع من أي نوع من أنواع الطعام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب من كل نوع من أنواع الطعام ما عدا القمح هو الصاع، وأن الواجب في القمح هو نصف الصاع أي المدان، عملا باجتهاد معاوية رضي الله عنه، وأن هذا النوع من القمح فائدته أكثر من فائدة غيره من الطعام. وهذان الحديثان يؤخذ منهما وجوب زكاة الفطر على المسلمين، وأنها يجب إخراجها عن الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره، فتجب على من يمونه أي من يتولى نفقته، وأن زكاة الفطر لا تجب عن الجنين، وأنها لا تجب عن الكافر وإنما تجب عن المسلم. واختلف في وقت وجوبها، فقيل تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان لأنها شكر لله على إتمام النعمة بإكمال الصيام، وعلى هذا فمن عاش حتى غربت الشمس في آخر يوم من رمضان وتوفي ليلة العيد فإنه تخرج عنه زكاة الفطر لأنه أدرك وقت الوجوب. وعلى القول الآخر أن وقت الوجوب هو طلوع الفجر من يوم العيد، فمن مات في هذه الليلة لم تجب عنه زكاة الفطر. وكذلك لو تزوج الإنسان ليلة العيد فإن كان الوجوب بغروب الشمس لم يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته الجديدة، وإن كان الوجوب بطلوع الفجر وجب عليه إخراج زكاة فطرها عنها بذلك. وظاهر حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تؤدى قبل خروج الناس وجوب إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد قال طائفة من أهل العلم: هذا وقت الفضل فيها والسنة، فإن أخرها عن الصلاة فلا إثم عليه بذلك إذا أخرجها يوم العيد، ثم يكون بعد ذلك على الفور متى ما قدر عليها أخرجها. و عند الحنابلة أنه إذا لم يخرجها قبل الصلاة كانت صدقة ولم تكن زكاة الفطر المخصوصة. وكذلك ذهب الحنفية إلى جواز تقديمها مثل الزكاة لعامين كما أخذ من حديث العباس السابق. وجمهور أهل العلم أنها يمكن أن تخرج في آخر رمضان كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط البسوطة في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، وأنها لا تعجل عن ذلك. ثم قال: كتاب الصيام. عقد هذا الكتاب لأحكام الصيام أي صيام رمضان وما يلتحق به من النوافل والقضاء والكفارات والنذور ونحو ذلك. والصيام في اللغة معناه الإمساك، فيقال صام عن الكلام أي أمسك عنه، ومنه قول الله تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وكذلك يقال صامت الخيل عن المشي أي وقفت، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك الشكم. والشكم جمع شكيم، وهو حديدة اللجام التي تدخل في فم الفرس. ولذلك يقول الشاعر الآخر في وصف فرسه: وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. علك الشكيمة أي مضغ هذه الحديدة إلى انصراف الزائر. والصوم في الاصطلاح هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة للمولى مخالفة للهوى بنية مبيتة أو مع الفجر. فقولنا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، شهوة البطن هي الأكل والشراب، وشهوة الفرج هي الجماع وإخراج المني بلذة، أو ما يقوم مقامهما، فالطعام والشراب يقوم مقامهما كل ما يوصل شيئا إلى الجهاز الهضمي سواء كان من جنس ما يؤكل أو ليس من جنسه عند الجمهور، خلافا للحنفية. فالحنفية يرون أن من شرب الدخان لا يبطل صومه، وأن من ابتلع حجرا أو نحوه لا يبطل صومه، لأن هذا لا نفع فيه فلا يتقوى به الإنسان ولا يقوم مقام الأكل والشرب. ومذهب الجمهور أن كل شيء يصل إلى الجهاز الهضمي يبتلعه الإنسان فإنه مبطل لصيامه إذا تعمد ذلك. وإذا دخل من غير قصد فإن كان لا نفع فيه، كمن دخل الغبار في حلقه فابتلعه من غير قصد، أو وصل إلى حلقه دخان كدخان الحطب ونحوه ولم يقصد ابتلاعه فابتلعه فإنه لا يبطل صومه بذلك. لكن إذا استنشقه فإنه لا يبطل صومه أيضا بذلك، بخلاف دخان العطر دخان البخور، وكذلك بخار الطعام إذا استنشقه فوصل إلى حلقه وذاق طعمه وابتلعه فإنه مبطل للصوم عند الجمهور. طاعة للمولى مخالفة للهوى، بخلاف من فقد الأكل والشرب أو حيل بينه وبين ذلك بالسجن ونحوه من غير قصد فلا يكون ذلك عبادة ولا يكون صياما. من طلوع الفجر، هذا أول الصوم دائما، فلا صوم في الليل، بل بداية الصوم هي من طلوع الفجر، أن يتبين الخيط الأبيض وهو أول ضوء الصبح من الخيط الأسود وهو آخر سواد الليل من الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو نهاية الصوم. فنهايته إذا توارت الشمس أي غربت، فعندما تغرب الشمس فقد أفطر الصائم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث. بنية مبيتة أو مع الفجر، فالإمساك عن الشهوتين طيلة النهار من غير نية لا يعد صاحبه صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والصوم نية، صوم عمل فيحتاج إلى النية. وإن كان تركا فالأعمال تنقسم إلى أفعال وأقوال وتروك، والتروك تنقسم إلى قسمين: إلى ترك محدد بوقت وترك غير محدد بوقت. فالترك المحدد بالوقت كترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو الصوم فيحتاج إلى النية، والترك الذي لا يخصص بوقت كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الربا وترك الفواحش، فهذا ترك واجب لكنه غير مخصص بوقت، فلا يحتاج إلى النية، أي لا يحتاج الإنسان في امتثاله إلى النية، لكن يزداد الثواب بالنية. فإذا عاش المسلم في أرض المسلمين ولم ير قط خمرا ولا خنزيرا فإنه ممتثل، أي مجتنب لما نهي عنه من أكل الخنزير وشرب الخمر، لكن لا يحصل له ثواب الترك إلا إذا نوى ذلك، إذا نوى أنه إنما يتركها لأن الله حرمها عليه فيحصل له ثواب الامتثال. وهذا الترك مخصص بوقت فلذلك يحتاج إلى النية. وهذه النية مبيتة، أي من الليل كله ما بعد غروب الشمس، فنية الصوم يمكن أن يعقدها الإنسان بعد غروب الشمس من ليلته إلى أن يطلع الفجر، لذلك قال بنية مبيتة أو مع الفجر أو مع أي عند أول طلوعه. وهذا في الصوم الواجب. أما الصوم المندوب فمن الفقهاء من يرى أنه إذا لم يتناول مفطرا فتذكر قبل الزوال فإنه يمكن أن ينوي من ذلك الوقت ويكمل صومه بنية مبيتة أو مع الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من أدائه عوقب بالحبس والضرب حتى يصومه. قال الحديث 74 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث يتعلق بالصيام قبل رمضان، ولما كان المقصود هو صوم رمضان وكان ما قبله كأنه سابق عليه بالأداء بدأ به، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا، وحذفت إحدى التائين. وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن والسنة، تخفيف المضارع المفتتح بالتاء إذا كان أوله تاء تخفيفه بحذف إحدى التائين، كما قال ابن مالك رحمه الله: ما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. تبين العبر معناه تتبين العبر. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وذلك أن الإنسان ينبغي أن يستعد لصيام رمضان وأن يتهيأ له، وينبغي أن يعالج نفسه فيجاهدها على الطاعة. والجهاد على العبادة يقتضي بعض محبتها في النفس، فإذا كانت العبادة ثقيلة على النفس فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يحبها وتسهل عليه. ولذلك لا ينبغي أن يشق على نفسه بالمندوبات قبل الواجبات لئلا يكره الواجبات، وهذا من جهاد النفس. فإذا كان آخر شعبان فعلى الإنسان أن يكف عن الصيام ليتهيأ لرمضان ولتشتاق نفسه إليه وليتقوى له جسمه أيضا. لذلك قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي هذا نهي أيضا عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الأخير من شعبان إذا غيمت السماء فلم يرى الهلال. فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصام يوم الشك، أي إلى كراهة صومه، وقد جاء في ذلك الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنابلة إلى أنه يمكن أن يصام احتياطا أن يكون من رمضان لئلا يكون من رمضان، ولكن مع ذلك لو تبين أنه من رمضان لم يجزي، فلا بد من قضاء ذلك اليوم. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا من كان من عادته أن يصوم صوما معينا كصيام الاثنين والخميس أو صيام اليوم الذي يقدم فيه من سفر أو نحو ذلك، فكان هذا عادة لدى الإنسان، فمن كان له عادة في ذلك فليصمه. ثم قال الحديث 75 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتعلق بثبوت هلال رمضان وهلال شوال، وهما ابتداء الصوم وابتداء ونهايته. فقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، في الحديث عن الهلال، والضمير يعود على الهلال الذي لم يذكر، والمقصود بالرؤية هنا رؤية هلال رمضان، إذا رأيتموه، ولا يقصد أن يراه جميع الناس، لأن منهم العميان ومنهم المشغولون ومنهم من ليس من شأنه الاهتمام بالأهلة، والمقصود إذا رآه أي إنسان منكم. وقد اختلف أهل العلم في رؤية الهلال هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن رؤية الهلال مطلقا هي من باب الشهادة، فلا بد فيها من التعدد، لا بد من عدلين يشهدان أنهما قد رأياه، فيثبت بذلك هلال رمضان وهلال شوال، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن رؤية الهلال سواء كان هلال شوال أو هلال رمضان من باب الرواية لا من باب الشهادة، فإذا رآه عدل واحد فقد ثبت. وقد استدل بحديث ابن عمر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فنادى مناديه في الناس أن يصوموا. وكذلك بالحديث الآخر أن أعرابيا جاء على قعود له في الضحى فأناقه وعقله على باب المسجد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد رأيت الهلال البارحة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فنادى مناديه في الناس أن يصوموا. فهذان الحديثان يدلان على أن العدل الواحد يثبت به هلال رمضان، ويدل كذلك على أن رؤية الهلال من باب الرواية لا من باب الشهادة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى التفريق بين هلال رمضان وهلال شوال، فرأى أن هلال رمضان يثبت برؤية العدل الواحد، وأن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية عدلين، لأن هلال رمضان لا يتهم الناس في إثباته بخلاف هلال شوال فإنهم يتهمون في إثباته. ودليل المالكية والحنفية على أن رؤية الهلال مطلقا من باب الشهادة لا من باب الرواية أنه تتعلق به الحقوق كمحل الدين وانتهاء انقضاء العدد ونحو ذلك، وهي أمور يمكن فيها النزاع، وكل ما يمكن فيه النزاع لا يثبت بالرواية وإنما يثبت بالشهادة. وهنا قال إذا رأيتموه فصوموا، أي صوموا صبيحة اليوم الذي رأيتم الهلال فيه، فإن رئ في النهار كما إذا رئ بعد العصر ونحوه فرؤيته في النهار هي للقابلة إن كانت بعد الزوال، وإن كانت قبل الزوال فرئ الهلال قبل الزوال، فقال الطائفة هو لليلة الماضية فيقضى ذلك اليوم ويمسك بقيته. رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه أي رأيتم الهلال، وهذا ضمير استخدام لأن الهلال الذي يرى في أول رمضان هو هلال رمضان والثاني هو هلال شوال، وبينهما فرق من ناحية الزمن، وإن كان الهلال للقمر وهو واحد دائما لكن الأهلة تجمع باعتبار تعدد الأشهر، كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك تجمع الأقمار على هذا الاعتبار والشموس أيضا، فمن جمع الأقمار قول الشاعر والله لولا صبية صغار وجوههم كأنها أقمار لما رآني ملك جبار ببابه ما أشرق النهار. وكذلك الشموس، ومنه قول الشاعر حمي الحديد عليهم فكأنه لمعان برق أو شعاع شموس. فالشمس في العالم واحدة، أو على الأقل في المجموعة الشمسية التي نحن فيها واحدة، وكذلك القمر، لكن يمكن في المجموعات الشمسية الأخرى يكون فيها شموس وأقمار، وبعض الكواكب السيارة لها أقمار تدور في أفلاكها. والمقصود بالجمع هنا التكرر، فالهلال إذا أكمل القمر دورته فإنه يظهر هلالا بقدر ما يفضل عن الأرض منه ليقابل الشمس، فضوء القمر مكتسب من ضوء الشمس، فإذا فضل شيء يسير من ضوء الشمس ووقع على القمر عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس يظهر قدر ذلك من القمر وهو الذي يسمى هلال، ثم لا يزال يزداد إلى أن يصل إلى استرار وهو خفاؤه في آخر الشهر. فلذلك قال وإذا رأيتموه فأفطروا، أي أفطروا صبيحة ذلك اليوم، أي لا تصوموا، فإن غم عليكم فاقدروا له، إذا غم فلن يظهر، ويقال غم ويقال غمية أي أخفية، فاقدروا له أي قدروا له. وقد جاء شرح التقدير بقوله فأكملوا العدة 30 أي تكمل عدة شعبان 30 وتكمل عدة رمضان 30. وعند الحنابلة تكمل عدة رمضان 30 أما شعبان فلا تكمل عدته 30 بل يقدر عليه أن يضيق عليه فيعد 29 يوما فقط ويحتاط باليوم الآخر. وقد سبق الكلام في هذه المسألة وهي صيام يوم الشكر. والحديث يدل على أن ثبوت الهلال ثبوت رؤية هلال رمضان موجب للصوم على من ليس معذورا، وأن ثبوت رؤية هلال شوال موجبة للفطر كذلك. ويستثنى من هذا من انفرد برؤية شوال إذا كان في مصر عام من أمصار المسلمين ولم ير الهلال سواه، وكان أهل ذلك المصر لا يحكمون برؤية المفرد فإنه لا ينبغي أن يظهر فطره لئلا يخالف جمهور الناس. فالشريعة تدعو إلى الانتظام، فإذا كان أهل بلد يصومون يوما في بداية وقت محدد ويفطرون في وقت معين فعلى الإنسان أن لا يخالف جمهور المسلمين في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم صومكم ويوم تصومون ويوم فطركم ويوم تفطرون، فعلى الإنسان أن لا يخالف ما عليه سواد المسلمين ولو كان هو معذورا برؤيته. وكذلك يدل الحديث على عدم اعتبار الحساب إلا عند خفاء الهلال، ما دامت الرؤية ممكنة فلا اعتبار للحساب، وإذا خفي الهلال فإنه يقدر له التقدير له يشمل الحساب. وقد قال بعض أهل العلم لا اعتبار للحساب مطلقا في إثبات الأهلة ولا إثبات أوقات الصلاة، وقال الطائفة باعتبار الحساب مطلقا وهو الذي تعملون به هنا، فلا ترون من يقدم الظل ولا من ينظر في الأفق لطلوع الفجر ولا من ينظر غروب الشمس، فأنتم وكثير من المسلمين يعتمدون في أوقات الصلاة على الحساب، ينظرون إلى التقويم فيؤذنون على أساسه. أما في الأهلة فهي كذلك محل خلاف، فقد قال الطائفة من أهل العلم يعمل فيها بالحساب، فيسأل أهل الحساب هل ولد الهلال أم لا، فإن أثبتوا ميلاده وإن كان رؤيته عمل بذلك، وإن أثبتوا عدم ميلاده لم يعمل به، لم يرتب عليه الحكم. وقال طائفة بعدم اعتبار الحساب مطلقا فيهما معنى في الصلاة والصوم، وقال طائفة باعتبار الحساب في الإثبات لا في النفي، فإذا قال أهل الحساب ولد الهلال فأمكن أن يرى فلا يقتضي ذلك إثباتا، لكن إذا قالوا لم يولد الهلال ولا يمكن أن يرى فإنه يؤخذ بنفيهم لأن النفي قاطع والإثبات غير قاطع. ثم قال الحديث 76 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ذكر هنا بعض أحكام الصيام ومنها التسحر وهو الأكل في السحر، والسحر آخر الليل، الأكل أو الشرب لما يقوي الجسم ويعينه على الصوم. وهذا الحديث يرويه أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت ترجمته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا، وهذا أمر للمؤمنين بالتسحر وهو استعمال السحور، فإن في السحور وهو الطعام الذي يستعمل، والسحور بالفتح هو الطعام الذي يستعمل في وقت السحر، وأما السحور بالضم فهو التسحر فهو مصدر. فإن في السحور بركة أي في هذا الطعام بركة، وذلك أنه معين على الطاعة، وكل ما عانى على طاعة الله ففيه بركة من هذا الوجه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السحور أنه الغداء المبارك، وهذا يدل على استحباب التسحر وفضله، ويدل كذلك على مشروعية كل ما فيه عون على الطاعة، كالمنبه الذي ينبه الإنسان إذا حان وقت الصلاة فهو بمثابة السحور لأنه يعين على الصيام، والمنبه يعين على القيام على الاستيقاظ. ثم قال الحديث 77 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا الحديث يرويه أنس مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ومن السابقين الأولين منهم، وممن حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كتبة الوحي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرض هذه الأمة، أي أعلمها بقسمة التركات والفرائض. فقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضاكم علي وأقرأكم عبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان زيد من علماء الصحابة الكبار، وقد اعتمد عليه أبو بكر رضي الله عنه واستشاره، وكذلك اعتمد عليه عمر، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم لغة اليهود، وكان يرسله لكتابة الزكاة ولخرص النخل، أي خرص ثمره وهو عليه. وكان زيد رضي الله عنه من الذين أمرهم عثمان بكتابة المصاحف وعليه اعتمدوا، فهو من أحبار هذه الأمة وكبار علمائها. وقد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه عن حال حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تناولنا معه السحور، ثم قام إلى الصلاة، أي بعد ذلك قام إلى الصلاة، وعطف القيام إلى الصلاة على السحور بثم التي تقتضي الترتيب بانفصال، كما قال ابن مالك الفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، أي بينهما فصل. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ فأنس كان ذكيا، ولذلك علم أن زيدا يشير بثم إلى فصل بين السحور والقيام إلى الصلاة، فسأله عن قدره فقال كم كان بين الأذان والسحور. وكم هنا استفهامية لا خبرية، معناه ما هي المدة التي كانت فاصلة بين السحور والقيام إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة هو الأذان، لأنه هو بداية دخول الوقت. قال قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ فيه 50 آية. وهذا المقصود به من الوسط، لأن آيات القرآن غير متساوية، فمنها آية الدين مثلا أطول آية في كتاب الله، وآية ثم أنزل عليكم من بعد الغم في آية في سورة آل عمران، وهي التي تجمع حروف المفصل جميعا. والآيات غير متساوية، فآيات القرآن المكي الذي أنزل بمكة أغلبها قصار، وآيات القرآن المدني أغلبها طوال، لكن المقصود بذلك من الوسط. وقد روي في الفصل بين السحور والأذان أيضا قدر قراءة 30 آية، أي قدر قراءة سورة السجدة أو سورة الملك. وهذا الحديث يدل على مشروعية السحور وعلى استحباب تأخيره كما سيأتي. ثم قال الحديث 78 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث ترويه اثنتان من أمهات المؤمنين، هما أم عبد الله عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أم المؤمنين رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يدركه الفجر، أي يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع أهله، ثم يغتسل ويصوم، أي يغتسل لرفع الجنابة وقد أصبح صائما. وهذا الحديث يدل على أن الجنابة لا تنافي الصوم، فيمكن أن يصبح الجنب صائما، وقد أخذ ذلك مالك رحمه الله من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: لم يترك وقتا للاغتسال، فقد أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل هذا على جواز إصباح الصائم جنبا ثم يغتسل ويصوم. الحديث 179 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد سبق ترجمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. من نسي معناه نسي أنه صائم، فأكل أو شرب بناء على نسيانه، فليتم صومه معناه فليمسك إذا تذكر عن الأكل والشرب والجماع، وهذا معنى إتمام الصوم حتى تغرب الشمس. فإنما أطعمه الله وسقاه معناه أن ما أكله وشربه في حال النسيان لا يبطل صومه ولا إثم عليه فيه، وهذا معنى أطعمه الله وسقاه. فلا يطعم إلا من أطعمه الله، ولا يسقى إلا من سقاه الله، والإنسان الذي تعمد الأكل والشرب أيضا أطعمه الله وسقاه، لكن المقصود هنا أن ذلك الطعام والشراب لا إثم فيه، وليس للإنسان فيه تكليف لأنه لم يفعله من تلقاء نفسه وإنما فعله ناسيا، فلهذا قال أطعمه الله وسقاه. والحديث يدل على أن النسيان قد رفع إثمه عن هذه الأمة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ويدل كذلك على أنه لا تكليف بالمحال ولا بما لا يطاق، فما لا يطيقه الإنسان لا يكلف به، وقد جاء ذلك في القرآن في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويدل الحديث كذلك على أن الأكل والشرب إذا كان الإنسان ناسيا لا يبطل الصوم، وقد اختلف هل يبطل الصلاة أم لا، كمن سلم من 3 ركعات من الرباعية فأكل أو شرب ثم تذكر أنه ما زالت له ركعة فصلاها، فهل تبطل صلاته بالأكل والشرب ناسيا؟ قال طائفة من أهل العلم: تبطل الصلاة بالأكل والشرب ولو في حال النسيان، لأن هذا مناف للصلاة. وقال طائفة: بل تقاس الصلاة على الصوم، فلا يبطلها الأكل والشرب القليل إذا كان عن نسيان وسهو. واختلف في الجماع: إذا جامع الصائم ناسيا فهل يكون كالأكل والشرب قياسا أو لا يقاس عليهما؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد رجح عدد من أهل العلم أن الجماع ليس كالأكل والشرب، فهو مبطل للصيام، لأن صاحبه في العادة لا يمكن أن يكون ناسيا لصيامه. ثم قال الحديث 180 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن حال شهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عنده، فجاءه رجل من بني بياضة من الأوس، واسمه سلمة بن صخر البياضي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال جلوس أبي هريرة عنده، ولم يسمه هنا سترا عليه، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، لأنه جامع في نهار رمضان فهلك هو حين فعل هذه الكبيرة المحرمة، وأهلك أهله حين أوقعهم كذلك في هذه الكبيرة المحرمة، لذلك قال هلكت. قال فقال ما أهلكك، أي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلك تحكم على نفسك بالهلكة، قال ما أهلكك أو ما لك، هذا تردد من الراوي في اللفظ النبوي، هل هو ما أهلكك أو ما لك، معناه ما الذي حملك على ذلك. وفي رواية أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره من شدة الجزع. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي أي جامعتها وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان أي في نهار رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها. هنا فعل هذا الرجل المحرم من شهوة الفرج في نهار رمضان، فوجبت عليه الكفارة، وجب عليه ثلاثة أمور، هي الاستغفار والتوبة، ثم قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه، ثم الكفارة. والكفارة هي ثلاث خصال، إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، فبين له أحكام الكفارة، لأن الحكمين الآخرين معلومان معروفان، فالقضاء معروف في القرآن، والاستغفار من الذنب معروف فيه أيضا، فقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فلذلك لم يعلمه الاستغفار والتوبة لأنه قد جاء تائبا متأثرا جزعا، ولم يعلمه كذلك القضاء لأنه معلوم من القرآن فعدة من أيام أخر، لكن علمه الكفارة. فسأله هل تجد رقبة تعتقها، أي هل تملك رقبة تعتقها أو تستطيع شراءها، قال لا. وفي رواية أنه ضرب صفحة عنقه فقال والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا. وفي رواية أنه قال وهل أتيت إلا من قبل الصوم، معناه أنه مبتلي إلا بسبب الصوم. وفي رواية أنه كان مصابا بشبق وكان لا يصبر عن الجماع، فرأى ساق امرأته فلم يتمالك أن وقع عليها. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا، أي هل تملك 60 مدا تطعم بها 60 مسكينا، قال لا. قال أبو هريرة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ما سيقدره الله سبحانه وتعالى في هذه النازلة، فبينما نحن على ذلك على سكوته وانتظاره، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فجائية أي حصل ذلك فجأة، أتي النبي صلى الله عليه وسلم أي جاءه إنسان، وقد جاء أن ذلك كان صدقة امرأة من الأنصار، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق بفتحتين هو وعاء يتخذ من سعة النخل، وسعته أي ما يحمله 15 صاعا أي 60 مدا من تمر، بعرق فيه تمر، والعرق المكتل أي الوعاء الذي يتخذ من الخوص وصوف ومن سعة النخل. قال أين السائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل الذي سأل عن إفطاره في نهار رمضان، قال أنا، أي قال سلمة بن صخر أنا هو السائل. قال خذ هذا فتصدق به، أعطاه 60 مدا من التمر في ذلك المكتل، فقال خذ هذا فتصدق به، أي أخرجه كفارة عن فعلتك. فقال أعلى أفقر مني، قد وجد هذا الرجل الذي جاء متأثرا تأثرا شديدا من الرحمة والرفق واللين في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعله ينبسط في الكلام ويبين حاله فقال أعلى أفقر مني، معناه أتصدق على أفقر مني، فهو يرى أنه أفقر أهل المدينة. أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان، والمدينة كانت بين حرتين وهما حرة الوبرة وحرة واقم، فحرة الوبرة هي الحرة الشرقية وحرة واقم هي الحرة الغربية، والحرار هي الأرض السود التي تركبها الحجارة السود، أي آثار البراكين القديمة، فتسود الأرض وتكون فوقها الحجارة المحرقة. قال فما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فادعى أنه ليس في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته، فلا يمكن أن يتصدق على أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حاله ومما أخبر به عن نفسه، حتى بدت أنيابه، وفي رواية بدت نواجذه، بدت أنيابه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقهقه ولا يسمع صوت الضحك، بل كان ضحكه التبسم، فإذا ابتسم بدت ثناياه ورباعيتاه، فإذا اشتد ضحكه بدت أنيابه، وفي رواية بدت نواجذه، وهي مقدم الأضراس فهي النواجذ. ثم قال أطعمه أهلك، أمره أن يطعم ذلك أهله، أي أن يخرجه فيطعم به أهله. وقد عرف الشيخ الحرة بقوله الأرض تركبها، أي تغطيها حجارة سود، أي محرقة بآثار البراكين. والحديث يدل على أن من أفطر بالجماع في نهار رمضان عامدا فإنه تلزمه الكفارة، وهي هذه الخصال الثلاثة: عتق أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المقصود إطعام هذا القدر من الأمداد، ولا يقصد إطعام هذا القدر من المساكين. فإذا أعطى 60 مدا فقيرا واحدا أجزأه ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم ذلك أهله، وأهله لا يمكن أن يكونوا 60 مسكينا. واختلف في غير الجماع هل يوجب الكفارة، كما إذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان هل تلزم الكفارة؟ فذهب المالكية والحنفية إلى أن الطعام والشراب مثل الجماع ولا فرق، لأنهما مبطلان للصيام، كما أن الجماع مبطل له، فلذلك قاس الأكل والشرب على الجماع. وهذا النوع من القياس يسمى تنقيح المناط بالزيادة، لأن المناط هو مناط الحكم، أي ما علق به الحكم من العلة، فقد أزالوا أي نقحوا أي أزالوا الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، فكونه جاء متأثرا يضرب صدره وينتف شعره لا أثر له، وكونه قال واقعت أهلي لا فرق بين أهله وأمته، أو نعوذ بالله لو زنى بامرأة أخرى، وقوله في نهار رمضان لا فرق بين ذلك النهار وغيره من أيام الشهر، قوله رمضان لا فرق بين ذلك الشهر وغيره من سائر الرمضانات، فهذه أوصاف لا تصلح للتعليل فتنقح وتزال، فيبقى لنا الجماع، ثم يزاد عليه كل ما هو في حكمه مما يفسد الصوم كالأكل والشرب. وهذا النوع من تنقيح المناط يسمى تنقيح المناط بالزيادة. ولدينا نوع آخر من تنقيح المناط في الأصول يسمى تنقيح المناط بالنقص، أي بنقص بعض الصفات. وكذلك يدل الحديث على أن هذه الخصال قد أقصد اختلف أهل العلم في هذه الخصال، خصال الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخيير، فقد قال كثير من أهل العلم هي على التخيير لأن الحديث لا يدل على الترتيب، وقال الحنابلة هي على الترتيب، فيجب على الإنسان أولا العتق، فإن عجز عنه وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه وجب عليه إطعام 60 مسكينا. والقول الأول بالتخيير هو مذهب الجمهور، والكفارات 7 أقسام، 3 منها مرتبة و3 مخيرة و1 اجتمع فيها الترتيب والتخيير، وقد نظمها علي الأجهري رحمه الله بقوله خير بصوم وبصيد وأذى وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. في اليمين اجتمع ترتيب وتخير، فقد قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. خجر بصوم وبصيد وأذى، خجر بصوم كفارة الصوم، وبصيد جزاء الصيد في الحرم، وأذى أي ما يزيله الإنسان من نفسه وهي الفدية، فدية الأذى. خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، هذا معنى تخير، قل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. اجتمع الترتيب والتخير. إذن انتهى الوقت، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. نعم، يجب عليك تنبيهه، فتنبيه النافي ليس مثل إيقاظ النائم، تنبيه الناس والغافل للقرب واجب، وإيقاظ النائم لإدراك الصلاة أو نحوها من الواجبات مندوب فقط. تنبيه غافل لما لو انتبهنا فيما هو من الأمور الواجبة، إيقاظ نائم لإدراك القرب ندب. هذا الفرق بين الأمرين، بين النائم والناسي، فالناسي مكلف والنائم رفع عنه القلم، فلذلك تنبيهك للغافل والناسي واجب، وهو من التعاون على البر والتقوى، ويقاوك للنائم لإدراك الصلاة مندوب فقط، إن لم يغضب به، كان سيغضب به لا يجب عليه. نعم أطعمه الله وسقاه، لكن من التعاون على البر والتقوى أن تكفه أنت عن هذا الأمر. نعم، المسك إذا دخل في الحلق وابتلعه الإنسان مذهب الجمهور أنه مبطل، ومذهب الحنفية أنه لا يبطل. أما إذا شم رائحته فقط ولم يصل إلى حلقه مثلا تعطر الإنسان، فهذا لا يضر الصوم، لا أثر له في الصوم. نعم، تنقيح المناط بالنقص، هو تنقيح المناط هو أن يكون تكون العلة صفة معينة فننتزع من تلك الصفة بعض الأمور، نقيدها ببعض القيود، أن تقيد تلك الصفة. مثلا السرقة علة لقطع اليد، ولكن مع ذلك بتنقيح المناط إذا كان السارق سرق من غير حرز فإن هذا يسقط من وصف العلة، هو سارق ولكنه سرق من غير حرز فهذا لا يقطع، هذا تنقيح المناط بالنقص. تفضل. القول بالموجب، القول بالموجب أيضا مسلك من مسالك العلة مثل تحقيق المناط، وهو أن يقر بحجة الخصم ولكن تقلب عليه الحجة، وهو معروف لدى أهل البلاغة ولدى أهل الأصول، فلدى أهل الأصول أن تقر بحجة الخصم ولكن تجعلها حجة لنفسك لا له، فهمت؟ وهو عند أهل البلاغة أيضا من أساليب البديع، ومن ذلك قول الشاعر: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم نبالا صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. فكانوها تتقر بأنهم كذلك لكن عكس ما يرادون.